والآن نترككم مع الشريط الحادي عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر هو حديث الليل كما عرفنا. قال: وعن مسروق عن عائشة قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. وهذا الحديث تفرد به المصنف عن أصحاب الكتب الستة، وقد رواه أحمد وأبو يعلى، ولكنه حديث ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة. كلمة خرافة تطلق على الحديث الذي لا حقيقة له ولا أصل له، وتطلق على كل ما يستملح من الأحاديث ويتعجب منه، والمراد به هنا المعنى الثاني. وأما عذرة فهي قبيلة من اليمن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عروة عن عائشة أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى، الكلام الآن لعائشة، عن عائشة أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. فقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن طجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثة. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء، طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عبدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا الحديث متفق على صحته، قد أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل، وكذلك مسلم رحمه الله ومشهور عند العلماء بحديث أم زرع، وقد اعتنوا به وألفوا كتبا كثيرة في شرحه، ومن أجمع الشروح وأوسعها الشرح القاضي عياض في كتابه المفرد الذي سماه بغية الرائد، لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وأما مناسبة الحديث للباب الذي عقده الترمذي رحمه الله، فهو أن هذه القصة من ملح الأخبار وطرف الحكايات، وتسلية للنفوس وجلاء للقلوب وحسن معاشرة للأهل. وكذلك ترجم عليه الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وأدخل فيه هذا الحديث. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة، فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضوا، يعني إذا مللتم من الحديث والفقه وعلم القرآن فخذوا في الأشعار وأخبار العرب، كما أن الإبل إذا ملت ما حلا من النبات رعت الحمض وهو ما ملح منه. ومنه قول الزهري: هاتوا من أشعاركم فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة، يعني تشتهي الشيء بعد الشيء كما تفعل الإبل، فإذا ملت من الحلو أكلت الحامض لأنها تمل الشيء الواحد المستمر. وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي ببعض له ليكون ذلك عونا لي على الحق. وقال القاضي عياض: وهذا كله ما لم يكن دائما متصلة، يعني الترويح عن النفس وله المباح محمود إذا ما كان طويلا متصلا. إذا كان في بعض الأحيان ساعة بعد ساعة فلا بأس به، أما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديدنا ويطرب به الناس ويضحكهم، فهذا مذموم غير محمود، دال على سقوط المروءة ورذالة الهمة واطراح ربقة الوقار والسمت مولجا صاحبه في باب المجون والسخف. والمشكلة الناس الآن أنهم يريدون التسلية والترفيه أكثر الأوقات، ولذلك تراهم فيما يشاهدون ويسمعون ويصرفون أوقاتهم أكثر في هذه الأشياء. حتى بعض الذين فيهم دين أو سمت حسن أو يظهر عليهم اتباع السنة، تجد أن من الضعف الذي أصابهم الإعراض عن دروس العلم، وقل ما يأتون دروس العلم، ولكن في الأناشيد فهم غائصون، وفي أشرطة الفكاهات والأضحوكات غارقون، وفي استماع القصص دائمون، وأما علم الكتاب والسنة فقليلا ما يحضرون. وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان، هذا على مستوى الأخيار. أما الناس الذين أصلا في الأفلام والمسلسلات والقنوات والمجلات والأشياء الأخرى من جنس المحرمات وما هم مشتغلون فيه من المعاصي والعلاقات المحرمة وسماع الأغاني، فهذا قضية أخرى. نحن الآن نتكلم عن بعض الأخيار كيف شاع بينهم قضية التسلية والفكاهة، ليس مثلا ساعة بعد ساعة، لو قلنا خمس ساعات علم وساعة، أربع ساعات، ثلاث ساعات علم ونصف ساعة راحة، ماشي لكان ذلك جيدا. لكن المشكلة الإغراق، الإغراق في الملاهي. الناس الآن يحبون الفرفشة، الضحك، له فوازير، كاميرا خفية، مقالب، مسلسل فيه كوميديا، هذا هو الإغراق هنا. وحتى عندما يفتحون شبكة الإنترنت مثلا، إيش المواقع التي يأتونها؟ الدردشة والكلام ومواقع النكت ومواقع الأضحوكات ومواقع الصور والفكاء، يعني أشياء التي هي كلها من جنس ما قال القاضي عياض هنا. القاضي عياض ترى تكلم عن قضية مهمة، قال يعني مسألة إجمام النفس ببعض اللهو المباح، قال هذا كله ما لم يكن دائما متصلا، وإنما يكون في النادر والأحيان كما قال ساعة بعد ساعة. ترى ساعة بعد ساعة، ما هو ساعة جد وساعة له يعني 50% 50%، لا، ساعة بعد ساعة. يعني كما ابن عباس مثلا قال القرآن والحديث والتفسير، يقول هاتوا شيئا من الأشعار. فالإحماض عندهم أو تغيير الجو يعني خشية الإملال، أشعار العرب، قصص العرب، بعض الطرائف، الغاز، بس ما هو كل الدرس 90% فكاهات و10% أحكام. هذه المشكلة الآن عند كثير من الناس، أنهم يتسرعوا التفلت والانجذاب ويريدون بسرعة. لو جلست تحدث عن قصص، القصص هذه رقم واحد، اذهب إلى التسجيلات، يقولون لك أشرطة الأناشيد والقصص هذه رقم واحد، أما دروس علمية آخر شيء، آخر شيء يمشي عندنا السلاسل العلمية والدروس العلمية، مع أن هي الأساس. يعني المفروض يأخذون في العلم أكثر الوقت، وشيئا من الأشعار، الإنشاد المباح، قصص. لكن الآن اللي يمشي في السوق هو العكس، هو العكس الآن. وهذه قضية تربوية خطيرة. يعني معنى أن ذلك أن أكثر أوقات الناس الجد ذهب، والآن الأكثر في تسالي، فكاهات وهكذا. حديث أم زرع هذا أصلا معدود ضمن الممالحات والإحماض، هذا حديث أم زرع، بينما هو يبدو لنا الآن يعني أنه صعب أصلا. إيش واحد يقول له ذاكر هذا أختبرك فيه، فربما يقول لا أريد عجرة ولا بجرة. الآن الحديث هذا حديث أبي زرع وأم زرع، سياق الرواية عند البخاري ومسلم والترمذي يدل على أن الحديث والقصة هذه من قول عائشة رضي الله عنها. طبعا لا غرابة، أبو بكر رضي الله عنه أعلم قريش بالأنساب، ولا غرابة أن يوجد عند ابنته مثل هذه القصص. ولا خلاف في رفع حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا الجملة هذه مرفوعة، وإنما الخلاف في بقية القصة الطويلة هذه من كلام من. فقال أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ: المرفوع من هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، بس هذا المرفوع، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما عداه فمن كلام عائشة رضي الله عنها حدثت به النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من حسن معاشرته استمع للقصة كلها وأخذ منها هذه الجملة في قصة أبي زرع، وكنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق ولا أطلق. قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله: الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها هي التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النسوة، فقال لها حينئذ كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لكن نعود إلى القصة، وما دام عندنا يعني قرابة 20 درس، فلو ذهب هذا الدرس في القصة فلا بأس، لما فيها من الفوائد اللغوية والفوائد الاجتماعية أيضا، لأنها في الحقيقة ليست مجرد قصة، وإنما فيها هنا فيها عبر وعظات. تقول: جلس 11 امرأة، وهؤلاء نسوة من قبيلة من قبائل اليمن. وورد عند الزبير بن بكار: إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن، يعني بطن من قبيلة، وكان منهن 11 امرأة، وإنهن خرجن إلى مجلس فقلنا تعالينا فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب، فتعاهدنا وتعاقدنا، ألزمنا أنفسهن عهدا على الصدق وأن لا تكذب ولا واحدة في وصف زوجها، كل واحدة تصف زوجها بما فيه، أن لا يكتمنا، فتبايعنا على ذلك. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، يعني فالرداءة كلحم الجمل وليس كلحم الضأن، وليس لحم الحوار والجمل الصغير، لا، لحم الجمل الغث، والمقصود المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه، على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني متكبر سيء الخلق لا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا يستطيع أحد أن يكلمه، ولا يكاد يدخل عليه، ولا ينفع زوجته في عشرة، مكروه رديء، لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاسات التعب ومشقة الوصول، مثل لحم الجمل لا ينقلونه إلى بيوتهم لرداءته، فوصفته بالبخل والكبر على أهله وسوء الخلق. الثانية قالت: زوجي لا أثير خبره، لا أظهره وأنثره، إني أخاف أن لا أذره. يخاف إذا تكلمت أنا أجي أتي بالأول والتالي ولا أترك منه شيئا لطوله وكثرته، ولذلك أكتفي بذكر طرف خشية أن يطول الكلام. أنا عندي كلام كثير كثير على زوجي، لكن خذوا هذا الطرف من خبره: إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة، العروق والعصب إذا تعقدت وصارت ناتئة هذه عجر، والبجر مثلها إلا أنها خاصة بالتي تكون في البطن، قاله الأصمعي. أرادت بذلك عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة، ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن، وزوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم. قالت الثالثة: زوجي العشنق طويل لكن بغير نفع، طويل ولكن ليس بنافع، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، إذا ذكرت عيوبه فبلغه ذلك طلقني، وإن سكت عنه فأنا معلقة، لا ذات زوج ولا أيم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، أحوال معتدلة، الجو إلى غائم جزئيا، كليل تهامة لا حرارة فيه ولا برودة ولا مخافة ولا سآمة، ليس فيه شر يخاف منه ولا ملامة في مصاحبته فيسأم منه. فوصفت زوجها بأنه جميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه، وأنا آمنة معه، لا أخاف من شره ولا أمل من عشرته، ليس بسيء الخلق، فأنا عنده لذيذة العيش كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. وهذا أيضا مدح بليغ، لأن قولها فهد يعني يكثر النوم والغفلة في المنزل عن تعهد ما ذهب من متاعه، يعني إذا دخل ما يقول وين راحت هذه وأين ذهبت من أخذ هذه، فيحاسبهم حسابا عسيرا، كلا، يدخل وهو غض الطرف عن الأشياء التي في البيت من جهة المتاع، يعني لا يدقق في متاعه. شبهته بالفهد لكثرة نومه، فتقول العرب: أنوم من فهد. وقال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وكثرة النوم. وإن خرج أسد يعني شجاع، إذا صار بين الناس كالليث في الحرب. ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عن ماله ومتاعه، بمعنى أنه شديد الكرم شديد التغاضي، خذوا وما يسأل، وإذا جاء بشيء لا يسأل عنه ولا يلتفت إلى المعايب، بل يسامح ويرضي. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف في الطعام وأكثر منه مع التخليط في صنوفه حتى لا يبقى منها شيئا، أو حتى لا يبقي منها شيئا، وإن شرب اشتف استوعب كل ما في الإناء واستقصى، مأخوذ من الشفافة وهي البقية التي تبقى في الإناء، فإذا شربها اشتفها إلى الآخر، وإن اضطجع التف رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله فهي كئيبة حزينة، يعني أكل ومرعى ونوم ولا مع أهله ولا له مع أهله صنعة، ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن، لا يكلمها ولا هو مكترث بها، وينام نوم العاجز الفاشل الكسلان. وقيل المراد بالبث الحزن، شديد الحزن أو كثير الشكوى، ولا يصبر، فوصفته بقلة الشفقة عليها، وأنه لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبه ليتفقد خبرها، أو أنه كنية عن ترك الملاعبة والاستمتاع بالأهل، فجمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة، فليس على صحة الذكورية بالإضافة إلى كثرة أكله وشربه. ويحتمل أن يكون معنى قولها ولا يولج الكفة كناية عن ترك تفقد الأمور، ما يتدخل في شيء أبدا ولا يهتم بالمصالح، ولا هو مكترث بما يدور عند أهله، ولا يتفقد، نقص شيء في البيت، فقدوا شيء، احتاجوا شيء، معرض عن هذا بالكلية، لا يهمه ما يدور. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، أحمق مأخوذ من الغياية وهي الظلمة، لا يهتدي إلى مسلك، ولا يعرف يخرج من أي مشكلة، ولا يعرف كيف يحل أي قضية، ثقيل الروح، لا إشراق فيه، تغطت عليه الأمور، لا يعرف يتصرف أبدا. العي هو الحمق، كل داء له داء، كل شيء تفرق في الناس من المعايب مجموع فيه. شجك جرحك في رأسك، وجراحات الرأس تسمى شجاجا، أو فلك الكسر والضرب، أو جمع كل لك، يعني ضروب للنساء، إما يكسر عظم أو يشج الرأس أو يجمع بينهما. وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة، وأنه مؤذي سباب، وإذا مازحها، يعني هذا إذا أراد أن يتلاطف ويعني يكون مزوحا، فإما يشجها أو يكسر عظم فيها أو يشق جلدها أو يغير على مالها أو يجمع بين هذا كله. هذا مزحه جدا خفيف. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الزرنب دويبة لينة الملمس ناعمة الوبر جدا، والزرنب نبت طيب الريح. وصفته بأنه ناعم الجسد، لين، يعني حسن الخلق، عريكة لطيفة، طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله للطيب، أو أن حديثه طيب ومعاشرته جميلة. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. التاسعة: قالت زوجي رفيع العماد. وصفته بطول البيت وعلوه، لأنه من بيوت الأشراف، وكذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة، الأشراف يروح فوق ينصب خيمة، يعني يراها الناس. طويل النجاد. فهذا كثير الحاشية والغاشية، ناس كثيرين كثيرون يأتونه وعنده حاشية كثيرون. طويل النجاد حمالة السيف، لأنه طويل القامة وصاحب شجاعة. عظيم الرماد، لأن ناره موقدة للأضياف، لا تنطفئ ولا تهدأ، فرماده كثير لكثرة طبخه وعمل الطعام للضيفان. قريب البيت من النادي من مجلس القوم. وصفته بالشرف في قومه، وإذا تفاوضوا وتشاوروا في أمر أتوا جلسوا قريبا من بيته ليأخذوا رأيه ويعتمدوا عليه ويمتثلوا أمره. قد وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه وإعانته لهم، ولا يحتجب عنهم ولا يتباعد منهم، بل إنه قريب منهم يتلقاهم ويبادر لإكرامهم، ضد من يتوارى بأطراف المنازل لئلا يأتيه الضيوف. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك. أي شيء هو مالك؟ ما أعظمه وما أكرمه. هذا يعني مالك، يعني أنه كريم. مالك خير من ذلك، زيادة في الإعظام والثناء وطيب الذكر والسؤدد والفخر. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. كثيرات المبارك، المبارك جمع مبرك وهو مكان نزول الإبل، والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تنطلق فيه الإبل للرعي، مسرح. ومعناه أن له إبلا كثيرات بارك بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلا، معظم أوقاتها للضيفان مستعدة من الألبان واللحمان. إذا سمعنا يعني الإبل صوت المزهر عودهن، إذا ضرب المزهر للضيفان أن واحدة على الأقل منهن منحورة للضيفان. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، فهو يرحب بالضيفان بالمزهر، وإذا سمعت الإبل صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة والأخيرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، النوس الحركة من كل شيء متدل، ناس ينوس نوسا يعني حلاني أقراط في الأذن فهي تنوس وتتحرك وتصدر أصواتا لكثرتها، فملأ أذنيها بالحلي. وهذا إذا كان الأذن، فما بالكم بالعنق والأيدي والساق وما يحليها به في العضد. قالت أناس من حلي أذني، ملأني ذهب لؤلؤ وجواهر، وملأ من شحم عضدي، أسمنني بإطعامي، فهو يكرمها ويغذيها ويعتني بصحتها، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحها ففرحت، وعظمها فعظمت. قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني فعظمت هي في نفسها. وجدني في أهل غنيمة بشق، غنيمة يعني كأنهم ناس فقراء ما عندهم لا خيل ولا إبل، والعرب ما كانوا يعتدون بكثير بالغنم، وهؤلاء عندهم غنيمة بشق يعني كأنه أخذها من بيت متواضع في شق جبل، يسكنون لقلة غنمهم وقلتهم، يعيشون في شظف العيش وفي جهد. أخذني فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، أخذها من بيت فقير متواضع ما عندهم مال كثير فأغدق عليها، جعلها في أهل صهيل خيل، أطيط إبل، ودائس الذي يدوس الزرع في بيدره وزرع، ومنق صار ذا نقيق وهي أصوات المواشي. يعني انتقلت نقلة، طفرة اقتصادية عظيمة بهذا الزواج، فمن شظف العيش إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك. فعنده أقول فلا أقبح، لا يقول قبحك الله ولا قبح الله قولك، لأنه يكرمها ويدللها كثيرا ولا يرد لها قولا ولا يعيبها في شيء. وأرقد فأتصبح، يعني أنام أول النهار فلا أوقظ، لأن هناك من يخدم في البيت فما تحتاج تستيقظ من الصباح تشتغل طيلة الصباح، وإنما تنام أول النهار فلا توقظ لأن هناك من يقوم بالمهنة. وأشرب فأتقمح، يعني أروى حتى أدع الشراب من شدة الري. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ هذه حماتها، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها أوعية الطعام والمتاع، رداح كبيرة عظيمة، بيتها فساح فسيح. فوصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت، عظيمة الثروة، أنهم بخير ورغد من العيش. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الشطبة الجريد والسعف يشق منه قضبان تنسج منها الحصر. شبهته بسيف مسلول ذي شطب، وسيوف اليمن كلها ذات شطب. وشبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة، أو لجمال الرونق والبهاء والكمال في الاعتدال والاستواء. فابن أبي زرع هكذا من الرجال، مهاب جميل ذا كمال، هو ذو كمال. وأما الجفرة فهي الأنثى من ولد المعز، إن كان إذا كان ابن 4 أشهر يفصل عن أمه ويرعى، فيشبعه ذراع الجفرة. الجفرة قلنا هذه الأنثى من المعز الصغيرة، فالمراد يعني أنه لا يأكل كثيرا، يعني ذراع الجفرة يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، طوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها، فهي بارة بأبويها منقادة لأمرهما، ملء كسائها سمينة خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء، ممتلئة من الأسفل وهو موضع الكساء. والمقصود أنها في صحة وعافية، وأنها مؤهلة للحمل والنكاح. وغيظ جارتها يعني ضرتها، من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها تغار منها ضرتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، تكتم الأسرار، لأن الآن الخدم اللي يعرف اللي في البيوت يروح الخدم، الخدم عندهم كل شيء. ويمكن تذهب الآن إلى أندونيسيا وسريلانكا فتجد أخبارنا هناك مبثثة تبثيثا. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، لا تظهر الحديث، ولا تتكلم عن الطعام، ولا تفسد الطعام وتفرقه، ولا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، يعني أمينة. لا تبث حديثنا تبثيثا، تكتم أسرارنا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، لا تفرط في الطعام، ولا تخرج خارج البيت وتوزع منه بدون استئذان وتنقله إلى بيت آخر بلا إذن، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني لا تترك الكناسة والقمامة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي تعتني بنظافة البيت وإلقاء الكناسة بعيدا عنه، ولا تكتفي بقم الكناسة وتركها في جوانبها كأنها الأعشاش. لأن في بعض الخدم إذا كنست جعلت هذا الكناسة جعلتها في طرف البيت، أو جعلتها تحت الكنب وتحت الأسرة وتحت السجاد في الأماكن التي لا ترى. وهذه الجارية فما بالك بالبيت؟ قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب أوعية اللبن، بكر بخروجه مرة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. كانوا من زمان يرغبون في المرأة إذا رأوا عندها، يرغبون في المرأة الثيب إذا رأوا عندها أولاد نجباء رغبوا في الزواج بها لأنها تنجب مثل هؤلاء. فإذا لما رأى هذا أبو زرع امرأة عندها ولدان كالفهدين رغب فيها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين كان في حضنيها أو جنبيها يلعبان، وشبه النهدين بالرمانتين لصغر سنها، فطلقني ونكحها. رغب في الأولاد أن تنجب له مثل هذين الولدين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من سرات الناس وكبراء الناس في الصورة والهيئة، ركب شرية فرسا خيارا فائقا، يمشي بلا فتور، يمضي بلا فتور، وأخذ خطي الرمح. الخط منطقة بنواحي البحرين تجلب منها الرماح. هل هي موجودة الآن؟ إلا ما في الأحسى الآن بلد اسمها الخط أو الخط، تجلب منها الرماح. وأراح علي نعما ثريا من الرواح، موضع مبيت الماشية، أتى بها إلى المراح، والنعم الإبل والبقر والغنم ثرية يعني كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجة، من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجة يعني اثنين. فهذا الزوج الثاني الذي تزوجته أم زرع، لأن أبا زرع طلقها لم يكن سيئا، كان كريما، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، صليهم ووسعي عليهم، فلو جمعت كل شيء أعطاني الجديد الثاني هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني وين كان هذاك الأول؟ كان شيء عظيم. فمع أن الثاني شجاع وصاحب فضل وجود وسؤدد، وأباح لها أن تأخذ من ماله ما تشاء وتهدي لأهلها، مبالغة في إكرامها، ولكن لو جمعت كل ما أعطاها ما خرج إناء صغيرا من آنية زوجها الأول. لما انتهت القصة إلى هذا، قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني في الألفة والوفاء، وليس في الفرقة والجلاء، لأنه جاء في رواية: إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. وزاد النسائي والطبراني في رواية: قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. فإذا الحديث هذا فيه فوائد عظيمة، ومنها حسن عشرة النساء وتأنيس الأهل والمحادثة بالأمور المباحة واستماع الرجل لقصص زوجته وما تخبره والمزاح أحيانا وانبساط النفس إلى الزوجة ومداعبة الزوجة وذكر المرأة إحسان زوجها والتحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال وجواز الانبساط بطرائف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس وحض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم وجواز المبالغة في الأوصاف إذا لم يكن ذلك ديدنا وذكر المرء بما فيه من العيب للحاجة والفائدة وبغير ذلك يكون غيبة. ولعل هؤلاء النسوة ما ذكرنا أسماء أزواجهن، ولكن على أي حال عائشة لما قصت القصة عن نساء مجهولات وغائبات فصحيح يعني بالنسبة لكلام عائشة ليس غيبة، لكن المقصود هنا أن أخذ الخبر والعبرة ونقل الأخبار عن القصص الحقيقية بدون تعريف بأصحابها لتجنب الوقوع في فضح الآخرين أو غيبة الآخرين، فتقول والله في زوج وزوجة من خبرهم كذا وكذا وكذا للعبرة، ولا تخبر عن ما يعين هذا الزوج أو هذه الزوجة. وتقوي لمن كره نكاح من كان لها زوج، لأن المرأة المطلقة ممكن تكون يعني أخذت دروسا من زواجها الأول وتصبح في زواجها الثاني أنجح. فبعض الناس يقول مطلقة ما أبغى، بل قد تكون مطلقة أحسن، تجربة التي مرت بها إذا صار زوجها الثاني أحسن من الأول ورأت الفرق، عظمت الثاني وأطاعته. وفيه أن الحب يستر الإساءة. من وين أخذنا الحب يستر الإساءة؟ أن أم زرع مع أن زوجها طلقها إلا أنها لا زالت تذكر من جميل الأوصاف والأخبار والحال وتثني عليه، وحتى زوجها الثاني تقول لو كل اللي أعطاني ما كان أصغر كأصغر إناء من آنية أبي زرع. فمع أن طلقها والطلاق لا شك أنه جرح في نفس المرأة وشيء يعني مكروه للمرأة، كأنه طعنة، لكن مع ذلك مما أراها من الكرم ما نست فضله، مع أنه طلقها ما نست فضله من شدة إكرامه، ولعلها أحبته حبا والحب يستر الإساءة. وفي ذلك وفي القصة هذه جواز وصف المحاسن إذا كان الشخص مجهولا بحيث لا تحدث فتنة، أما أن توصف امرأة معينة لرجل يعرفها فلا يجوز، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حرم وصف المرأة للرجل كأنه يراها، لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، هذا حرام. طبعا باب أولى أن توري صورتها بالجوال تصورها، يعني إذا قال لا تنعت المرأة لا تصف كأنه يراها، كيف لو أنه وعطته الصورة؟ هذه أشنع وأشنع. وفي الحديث أن من شأن النساء أنهن يتحدثن غالبا عن أزواجهم بخلاف الرجال، فإنه في النادر من يتحدث عن زوجته لانشغال بأمور المعاش، أما المرأة خلاص هذه زوجها حياتها، فإذا أذاعت نشرة أخبار ما هي الأنباء التي تملأ نشرة الأخبار؟ أخبار الزوج وفعل وفعل وقال وصنع وعمل. فالمهم أن الإنسان يحسن إلى زوجته بحيث يبقى عندها لو مات أو صار فراق ذكرى حسنة. طبعا الذكرى الحسنة الأهم هي ما يذكر به في الملأ الأعلى أو يوم القيامة. وخيركم خيركم لأهله، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك. الحديث صححه ابن حجر رحمه الله والشيخ الألباني في الصحيحة. وقول عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه، وقول البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، يعني أراد النوم فيه واستقر. والمضجع هو موضع الضجوع. وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، أي وضع راحته تحت الشق الأيمن من وجهه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على شقه الأيمن. وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، أي وضع راحته تحت الشق الأيمن من وجهه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على شقه الأيمن، وإلا كيف سيضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى إذا كان ليس بنائم على شقه الأيمن؟ فهذا يستلزم أنه كان يضطجع على شقه الأيمن. ويؤكد ذلك ما جاء في حديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا، لأنه قال إذا أردت مضجعك، وهذا عام، سواء أراد نوم القيلولة في النهار أو نوم الليل، فإن ذلك كله تنطبق عليه هذه السنة. ويقول: ربي، والرب المالك المتصرف الذي يربي عباده بنعمه. قني عذابك، أي أجرني منه، يوم تبعث، وفي رواية تجمع عبادك، وهو يوم البعث والنشور. وهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأجاره من عذابه، ومع ذلك يعترف بالتقصير ويسأل الله الوقاية من العذاب، فيقول رب قني عذابك. فماذا بالنسبة لنا نحن العبيد المقصرين؟ فماذا بالنسبة لنا نحن العبيد أهل التفريط والتقصير؟ فينبغي على المسلم عندما يأوي إلى فراشه أن يتذكر المآل والمصير. لاحظ العلاقة بين النوم وبين يوم تبعث عبادك. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن النوم موتة صغرى فتذكر بالموتة الكبرى والبعث والنشور. وأيضا فقد جاء عند أبي داود والنسائي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. وقال المناوي السنة تحصل بمرة، أصل السنة يحصل بمرة واحدة والكمال ثلاثا. وفي هذا الحديث بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن ينام على شقه الأيمن، وهو أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب، فإن القلب في الجانب الأيسر فلا يستغرق في النوم، بخلاف ما إذا نام على جنبه الأيسر فيكون القلب في استراحته يستغرق فيبطئ الانتباه. قال ابن القيم رحمه الله وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار فإنه مستقره فيحصل بذلك الدعة التامة ويستغرق في النوم ويستثقل فيفوته من مصالح الدين والدنيا. قال ابن القيم رحمه الله وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه، فتنصب إليه المواد تصبح كلها فوق القلب لأنه يكون تحت، وكل ما في الجوف يكون متجه إلى القلب وعلى القلب له وطأة وثقل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث الثاني الذي ذكره في الباب والحديث متفق عليه، وفيه أوى إلى فراشه أو مضجعه لينام باسمك أموت وأحيا، قوله باسمك أموت وأحيا أي بذكر اسمك، أنام مستعينا بك طالبا حفظك راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك، راجيا منك السلامة والوقاية والعافية. أو يكون المعنى لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي، وهذا طبعا فيه تعلق بالتوحيد، لأنه عندما يقول باسمك أموت وأحيا باسمك لا باسم غيرك معناها أنه يخلص التوحيد ويذكر اسم ربه في هذه المناسبات التي تمر عليه دائما تتعلق بحياته ومعيشته ونومه وموتته الصغرى. وإذا استيقظ يعني من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني رد أنفسنا بعدما قبضها وأطلق الموت على النوم، لأنه معه يزول العقل والحركة، ولهذا قالوا النوم أخو الموت، وقالوا عن النوم الموتة الصغرى، والنوم آية من آيات الله عز وجل الدالة على كماله وعظمته واستحقاق العبادة، فإنه تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم. وكذلك فيه حمد الله على النعمة العظيمة، لأنه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يحمد ربه على النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وهي الإحياء بعد الإماتة والاستيقاظ بعد النوم، لأن الإنسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة ولا يتمكن من أداء العبادة، فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع، فهو يحمد الله على هذا الإنعام. وإذا قال واحد ما وجه الحمد عند القيام من النوم، يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا، نقول لقد كان النوم معطلا ومانعا من أداء الأعمال، فالحمد لله الذي بعثنا من النوم وقد استرحنا لكي نؤدي أعمالنا وعباداتنا ومع ما تقوم به معيشتنا. وكذلك هذا العطاء والإكرام يحتاج إلى حمد، وإليه النشور الإحياء للبعث أو المرجع في ليل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه، وفيها إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت. إذن القيام من النوم يذكر بماذا؟ بالبعث بعد الموت. كما أن النوم يذكر بالموت، فالقيام من النوم يذكر بالبعث بعد الموت إذا قاموا من قبورهم لله رب العالمين. ولذلك يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فسمى النوم موتا، قال أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ولأن القيام من النوم يذكر بالبعث قال وإليه النشور عندما ينشر العباد من قبورهم ليوم الحساب ولأرض المحشر. ففي هذا إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت. فالنوم يذكر الإنسان بالموت، وهو نهاية كل حي ومآل كل حي إلى الحي الذي لا يموت. وفي الاستيقاظ دلالة على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد بعد موتها، فإنه يذكر بالنومة بهذه الموتى الصغرى الموتى الكبرى، وبالقيام من النوم أنه أقامك من نومك، بعثك من نومك، ينبهك إلى أنه يبعثك من قبرك، كما بعثك من نومك يبعثك من قبرك، وأنه قادر على البعث كما أنه قادر على الإيقاظ. ولهذا يقول عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث يدل على أن الإنسان لا غنى له عن ذكر رب طرفة عين، لا في النوم ولا في اليقظة ولا في كل حال. والدعاء عند الانتباه يذكر العبد بأن يعني أول شيء إذا أول ما يقوم من النوم يذكر ربه، وإذا أراد أن ينام يذكر ربه ويوحده أيضا. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم بسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. الحديث أخرجه البخاري. وقوله كان إذا آوى إلى فراشه يعني رجع إليه، آوى إليه رجع إليه، لأنه قام منه في الأول وذهب وعمل أشياء، الآن جاء وقت العودة للفراش، آوى إليه، فهو موجود أصلا الفراش وكان عليه من قبل. فلما انبعث وذهب في طاعة الله وفي معيشته الآن رجع إلى فراشه. كان إذا آوى إلى فراشه، والإيواء هنا معناه أنه ضمه دخل فيه، فإذا هذا الفعل يفعله الإنسان يعني ليس وهو جالس عليه، وإنما إذا دخل في الفراش وضمه الفراش. والمأوى كل ما آوى إليه الإنسان، كل ما يأوي إليه الإنسان يفعل ذلك كل ليلة عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة إذا آوى إلى فراشه كل ليلة ليحافظ على هذا في جميع الليالي. ماذا يفعل؟ جمع كفيه، الجمع الضم والإلصاق، فإذا ضم الكف إلى الكف الأخرى وألصقها بها جمع كفيه، جمع كفيه وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه، وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه ليباشر النف فيهما في الدعاء، يمد الكفين كالذي يطلب من الآخر شيئا ليملأ الكفين له، يدعو يمد الكفين. أما عند النف قبل النوم الاتجاه إلى الوجه لأنه سينفث فيها، المد عند الدعاء والجمع والتوجه إلى الفم عند النوم، لأنه سينفث، فنفث فيهما، والنفث أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، أما النفث فهو شبيه النفخ. وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قرأ السور الثلاث. أنتم تلاحظون أن الراوي قالت، أن عائشة التي روت الحديث قالت فنفث فيهما وقرأ، فهل هذا يعني أن النفث قبل القراءة؟ قال ابن حجر رحمه الله أي يقرأها وينفث حال القراءة، يقرأ ينفث يقرأ ينفث. وقيل ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ. قال وهذا لم يقل به أحد، يعني من الشراح لم يقل به أحد، ولا فائدة فيه، لأن المؤثر ما هو؟ النفس الخارج بالقرآن. المؤثر الذي يمسح به هو النفس الخارج بالقرآن، والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة لتصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ، لتصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ. فالفاء هنا في قوله فنفث وقرأ كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل معناها إذا انتهيت القراءة هات الاستعاذة؟ لا، فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة قبل القراءة. إذن المعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه فيهما. وفائدة التفل هنا أو النفث أن الرطوبة بالهواء والنفس المباشر للقرآن والمرافق له فيه التأثير والبركة لأجل القرآن، والمعوذات جامعات للاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق يدخل في ذلك كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس. هذه السورة قل هو الله أحد الأولى ذكر صفة الرب، سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص التوحيد لله والأحد المتفرد بالكمال والجلال والصمد الذي يقصد في جميع الحوائج ويفتقر إليه الخلق ويرغبون، لم يلد ولم يولد لكمال غناه واستغنائه، ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، استعاذ بالله من الفلق فالق الحب والنوى، رب الفلق استعاذ بالله رب الفلق من شر ما خلق، استعاذ برب الفلق فالق الإصباح من شر ما خلق من الجن والإنس والحيوانات الدواب، فيستعيذ بخالقها من شرها. ثم أتى بأشياء معينة مخصصة بعد العموم، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق إذا وقب الليل إذا غشى الناس، فيكون فيه من اللصوص والمجرمين والدواب التي تلسع وتؤذي والأرواح الشريرة من هذه الشياطين. إذن الليل هذا فيه أشياء كثيرة من الشرور تنبعث، فيستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب وأشار إلى القمر لأن القمر آية الليل، فقصده إذن الليل والقمر آيته. وكذلك استعاذ من شر حاسد إذا حسد، الذي يريد زوال النعمة عنك وربما أصابك بالعين. فانظر إلى ما جمع من الاستعاذة من الشرور عموما وخصوصا. وسورة الناس، التعوذ برب الناس ومالك الناس وإله الناس من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور ومادتها وأساس بدوها وانتشارها. ثم مسح به ما استطاع من جسده، فهذا يدل على أن السنة أن يمسح بيده ما استطاع مسحه من بدنه. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن مسح الوجه باليدين خاص بهذا الموطن، ولا يصح أن يعمم في كل ذكر ودعاء. فلو قال قائل: هل يمكن أن نقيس وأي ذكر ودعاء نجمع اليدين ونقرأ ونمسح؟ فنقول: لا، لا قياس في العبادات هنا، وإنما نقتصر على ما ورد في الدليل، ولا يصح أن يعمم مسح الوجه باليدين في كل ذكر ودعاء، وإنما ورد هنا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما مسحه وجهه بيديه يعني دائما، فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. إذن هو قرأ، جمع الكفين وقرأ، يمسح على الرأس والوجه وما أقبل من جسده وكل ما استطاع أن يصل إليه، فيبدأ بأعالي البدن ثم إلى ما أدبر منه. يصنع ذلك 3 مرات، وهذه السنة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه الصفة لينال حفظ الله ورعايته وكفايته ولينام قرير العين. هذا حديث فيه حرز عظيم للمسلم وحفظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه أي مكروه أو يناله أي شر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. نام حتى نفخ، ما معنى نفخ؟ أخرج النفس من أنفه، وهو الغطيط، صوت نفس النائم إذا اشتد. نفخ صوت نفس النائم إذا اشتد. وكان إذا نام نفخ، إرسال الهواء من مبعثه بقوة، والنفخ يعتري بعض النائمين دون بعض، وليس بمذموم ولا مستهجن. إذن بعض الناس إذا نام تراه ينفخ، يخرج منه النفس بصوت، ليس شخيرا، لا، نفخ. النفخ غير الشخير، لأن الشخير يعني بعضه يحتاج إلى علاج، لأن بعض الزوجات لا تستطيع أن تنام من شخير زوجها، كما أن بعض الزوجات يشخرن أيضا. ولذلك الإنسان في بعض المناسبات مثل رحلة الحج ينام وسط مجموعة من الناس، فقد يبتلى ب، كما قال أحدهم: نمت بالأمس وكان بجانبي سماعتين استيريو، 2 يشخران، كل واحد بصوت، هذا صوت ثم يأتي الثاني، وهكذا. المهم، الشخير من أسبابه النوم على الظهر، لأنه لو نام على الجنب الأيمن في الغالب ما يشخر، لكن إذا شخر غير للنائم جنبه وما هو نائم عليه فيسكت الصوت في الغالب. انقله إلى جنب آخر يسكت صوت الشخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ فأذنه بلال بالصلاة وأعلمه فقام وصلى ولم يتوضأ. طيب كيف نام ونفخ واستغرق في النوم وغطى غطيطا وقام وما توضأ؟ قال النووي رحمه الله: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن نومه مضطجعا مع استغراقه في النوم وغطيطه ونفخه لا ينقض وضوءه، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو أحدث لأحس بذلك بخلاف غيره من الناس. إذا نام لا يدري ماذا يخرج منه. وقال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقد قدمنا في بعض الدروس الماضية جملة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهي كثيرة جدا بالعشرات. قال سفيان: لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وفي الحديث المتفق عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولكن ثبت عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى النعاس عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني احرسنا. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد حتى ضربتهم الشمس، حمك الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك، صرنا كلنا سوا، الذي أخذ بنفسك أخذ بنفسي. وهذا اعتذار جميل وتخلص. وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي رحمه الله: لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك الأشياء الخارجية كطلوع الفجر. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن هل معنى لا ينام قلبه يعني يعرف كل شيء يدور في العالم الخارجي الآن؟ ها؟ لا، ما هو شرط، لكن يحس بما يحدث له هو من حدث ألم شيء، وأيضا ينزل عليه الوحي يوحى إليه في المنام، أو يرى المنام بالأحرى، يرى في المنام رؤيا حق، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يطغان. فإذن هو يدرك بقلبه أشياء ولكن ليس بعينه، العين نائمة. والفجر يدرك بالعين ولا بالقلب؟ بالعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفي الحديث قصة، يعني بعد ما روى ما ساق حديث ابن عباس في الباب، يقصد بالقصة ما رواه ابن عباس في البخاري. قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان إذا نام نفخ فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. إذن هذه هي القصة التي أشار إليها رحمه الله. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. من الذي سبق سأل عن هذا الحديث؟ قال: أين أجده؟ طيب، كان إذا أوى إلى فراشه دخل فيه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحياة لا تتم إلا بهما، الطعام والسقيا كالنوم، فالثلاثة من باب واحد. وكفانا من الكفاية، دفع عنا الشر ووقانا أذى الغوائل والعاديات. وآوانا، جعل لنا بيتا، جعل لنا كنا نستقر فيه يقين الحر والبرد، نحرز فيه متاعنا ونحجب فيه عيالنا. نعمة وآوانا، في ناس مشردين ما لهم مأوى. فأثنى على الله بنعمه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه وإحسانه، وهو أهل للحمد عز وجل. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا، بل يتركهم يتأذون في الصحاري والبراري بالبرد والحر. وقيل معنى هذا: كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعم الله فكفر بها. على أي حال، الحديث هذا والدعاء فيه أن المؤمن يتذكر دائما نعم الله، وعندما يريد أن ينام يتذكر الذين حرموا من النعمة التي هو فيها: لقد أطعمه وسقاه وكفاه الشرور ونام، وجعل له لباسا وسكنا. طيب، إذا قال قائل: يعني كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يقول هذا، لماذا؟ نقول: لأن نعم هذه متجددة. يعني الحمد لله الذي أطعمنا اليوم، وغدا يقول أطعمه أيضا، بعده أطعمه أيضا، وسقاه وكفاه وآواه. وقد تمر بالإنسان أحيانا أيام ما يطعم فيها أو لا يجد فيها سكنا، قد يوجد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. طبعا يا أخوان، نحن نتذكر الحديث السابق، يعني حال إخواننا هؤلاء الذين أصابوا من الزلزال في كشمير والباكستان، يعني عندما يقال كان هنا مدينة بلاكوت، كان هنا مدينة والآن سويت بالأرض، الناس لو خربت بعض البيوت أو قصفت يأوون إلى بيوت جيرانهم أقاربهم، لكن البلد كلها إذا راحت البيوت، تصور الناس الآن حتى يبنوا بيوتا جديدة كم يحتاجون من الوقت؟ يعني خلص واحد في العراء. الزلزال هذا يعني يقضى على ما عند الإنسان في لحظات، ماله الآن شيء يأوي إليه، خلص صارت قاعا صفصفا. ولذلك المأوى نعمة. ونتذكر مثلا أهل فلسطين وغيرها الذين شردوا من قراهم، ما لهم إلا خيام، هذا إذا وجدوا خياما. ففي ناس كثير يعيشون في العراء، ما في يعني ما في شيء يظل من الشمس ولا شيء يكن من البرد ولا شيء يستر عياله. انت عندك النساء الان في البيت، عندك بنات واخوات والام والزوجه، اين ياوي هؤلاء؟ ولذلك التذكر النعم، الحمد لله كفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ناس ما لهم مأوى يؤويهم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذا عرس بليل نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة. وما هو التعريس؟ نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. وهذا طبعا في اللغة، مرجع للغة، لأننا أعطينا مرة مترجما يترجم لنا حديثا نهى عن التعريس على جواد الطريق، وقال إنها مأوى الهوام بالليل. نهى عن التعريس على جواد الطريق، يعني على جنب الطريق، لأن الهوام تأتي إليها إلى جنب الطريق، فما تنام أنت على جنب الطريق، ادخل مثلا أو اذهب إلى شيء مكان مرتفع مثلا. فلما ترجم هذا المترجم نهى عن التعريس على جواد الطريق، قال: No wedding on side way، يعني ما تتزوج أو تسوي عرس أو تدخل بأهلك لا تعرس على جانب الطريق. فليش؟ لأن المسألة هذه، يعني الصحابة عرب ويأخذون من اللغة العربية، كان إذا عرس بليل، فممكن واحد يفهم عرس يعني إذا كان دخل بأهله في العرس طجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح، إذا دخل بها قبل الصبح نصب ذراعه وضعه على رأسه. إيش يقول؟ إيش المصيبة اللي إحنا فيها؟ إيه لو أعطيتها لبدوي ترجم كان ما قال هالكلام، كان عرفها. كان إذا عرس بليل، عرس نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة. إذن هذا هو التعريس، نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، نزول مسافر آخر الليل. يعني لو نزل بالنهار يستريح ما يسمى تعريسا. نهى عن التعريس، أو كان إذا عرس بليل، كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، يعني نام على جنبه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح قبل أن يدخل وقت الصبح لازال في الليل في آخر الليل، نصب ذراعه أي اليمنى ووضع رأسه على كفه. لماذا؟ يعني هو الآن يرتاح، هو يضطجع ويرفع رأسه يجعله على ذراعه اليمنى لكن منصوبة، حتى لا يستغرق في النوم ولا يتمكن منه النوم فتفوته صلاة الصبح، ويكون هذا أعون على الانتباه. وهذا معناه أن الإنسان إذا كان متعبا ويريد أن يأخذ راحة قبل الفجر، ما يهيئ لنفسه يعني وضعية نوم يستغرق فيها، وإنما يجعل وضعيته في النوم وضعية قلقة غير مستقرة حتى ما يستغرق في النوم. كان يستند مثلا ولا ينام على جنبه كاملا، يرفع جزء من جسده مثلا. وجاء عند أحمد بن حبان والحاكم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. يتوسد يمينه يجعلها وسادة لرأسه، يجعلها وسادة لرأسه وينام نومة المتمكن، لأن الصبح ليس بقريب. ففيه جواز النوم قبيل دخول وقت الصلاة، وذلك لمن يعلم من نفسه أنه يستيقظ أو يوجد من يوقظه، مع اختيار وضعية مناسبة للنوم لا تجعله يستغرق، إذا كان الصبح قريبا مثلا بحيث يأخذ قليلا من الراحة ولا تفوته الصلاة. وهذا جمع بين المصالح، هذا مثال على الجمع بين المصالح. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، ونختم بملخص في هدي صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ. قال ابن القيم رحمه الله: من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا الله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، ولا مباشر بجنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف، وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا. فمن هدي صلى الله عليه وسلم أولا في النوم، أولا أن لا ينام على سقف ليس له حائط، ما ينام على سقف مرتفع ليس له سور، لأنه ممكن يتقلب ويقع. قال عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. صححه الألباني. وفي رواية: فوقع فمات فبرئت منه الذمة، لأن النائم لا يشعر بحركة جسمه وتقلبه. وهذا الذي نام على مكان ما له حاجز يكون مظنة للسقوط. ثانيا: أن لا ينام بمفرده. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، وذلك لما في الوحدة من الوحشة وكثرة الأوهام ولعب الشيطان بالعبد إذا نام وحده. ثالثا: نفض الفراش قبل النوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لماذا ينفض الإنسان فراشه قبل النوم؟ لماذا؟ قد يكون في هوام. فإذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني طرف الإزار الذي يلي الجسد، فإنه لا يدري ما خلفه. ثم يقول: طبعا ما خلفه يعني ما دخل في الفراش بعد ما هو قام منه وانصرف من قبل من تراب أو هوام. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. أربعة: ومن هدي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل، لحديث كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري ومسلم. ونوم أول الليل أنفع من نوم وسط الليل. وخامسا: أنه لا ينام إلا على وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. والنوم أخو الموت، وهذا استعداد، قد يموت في هذه النومة، وإذا كان نام وهو متوضئ بات معه ملك، بات معه ملك. سبعة أو ستة: أن ينام على شقه الأيمن ويتوسد يمينه، وقد مضى معنا الحديث. سبعة: أن لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا أو نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ضجعت أهل النار، وقال: إنها ضجع يبغضها الله عز وجل، رواه أبو داود بإسناد صحيح. بعض الناس يقولون: نحن متعودين نام على البطن. نقول: غير عادتك. أما إذا نام على أحيانا من شدة الألم الإنسان ينام على بطنه، هذه ضرورة، لكن بغير هذا يجاهد نفسه أن لا ينام على بطنه، هذه ضجعة يبغضها الله، هذه ضجعة أهل النار. 8. أن يذكر أذكار النوم قبل أن ينام، وهذا فيما تقدم بعضه، وهناك أذكار أخرى مثل حديث البراء: قل اللهم أسلمت نفسي، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الفائدة قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. طبعا غير الذكر أيضا في فائدة. أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يقول الله أكبر 34. المعوذات عرفناها، سورة الكافرون قبل النوم ثابتة أيضا: علمني شيئا أقوله، فروى بن نوفل قال عليه الصلاة والسلام لمن لورقة بن نوفل قال عليه الصلاة والسلام لفروى بن نوفل لما سأل: علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنا براءة من الشرك، رواه الترمذي وصححه الألباني. أيضا ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، ترمذي وصححه الألباني. قال النووي: الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه، وإذا قام من النوم الحمد لله الذي أحنا بعد ماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، أن يستنثر ثلاثا، لأن الشيطان يبيت على خيشومه، ويذكر الله. هذا بالنسبة لآداب هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.